كان الحديث في فرض مانعية النجاسة خبثية عن الصلاة، وقلنا أن هناك تصويرين لمانعيتها. تصوير أن يكون المانع النجاسة المعلومة، التصوير الثاني أن يكون المانع النجاسة المنججة. قلنا أن المرزا ذكر أنه يترتب بين التصويرين ثمرة، وهي ما إذا كان هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين فإنه لو صلى فيهما معا كرر العمل والصلاة فيهما، بناء على أن المانع إنما هو النجاسة المعلومة تكون إحدى الصلاتين صحيحة، لأنه لا علم بأكثر من نجاسة واحدة حتى لو كان الآخر أيضا نجسا واقعا. بينما بناء على أن المانع هو النجاسة المنججة يكون العلم الإجمالي موجبا لتساقط الأصل المؤمن في الطرفين، فالنجاسة المحتملة في كل منهما تكون منججة. ثم قلنا أنه في التقرير الآخر عدل عن ذلك وحكم بأنه على التقرير الثاني والتصوير الثاني لا تكون أكثر من نجاسة واحدة منججة، والنجاسة الثانية الأخرى ولو بعنوانها الإجمالي لا تكون منججة. قلنا أن هذا الكلام يمكن تخريجه الفني بإجراء الآت بدعوى إجراء الأصل المؤمن عن النجاسة الأخرى المحتملة بهذا العنوان الإجمالي، الأصل الترخيصي كالطهارة واستصحاب الطهارة في كل من الفردين والطرفين بعنوانيهما التفصيليين لا يجري، لأنه يلزم من جريانهما معا الترخيص في المخالفة قطعية وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح يتعارضان ويتساقطان. لكن بالعنوان الإجمالي يمكن أن نجري الأصل ونقول في غير ما علم نجاسته النجاسة الأخرى، أقول ما زاد على النجاسة الواحدة مشكوكة نجري البراءة عنها أو الطهارة أو أي أصل آخر، وبهذا ننفي نؤمن عن النجاسة الثانية المشكوكة. فإذا صلى فيهما معا إحدى الصلاتين تكون لا محالة، ليس فيها نجاسة منججة. تنجيز الجامع معناه أن نتيجته نجيزة العلم الإجمالي، لا يمكن أن يجتزئ بواحد منهما، لكن لو كرر العمل حيث أن الثاني عنوان ولو بالعنوان الإجمالي قد أمن عنه، سواء إذا لم تكن نجاسة كانت طاهرا الثوب الثاني كان طاهرا قد وقعت الصلاة مع الطهارة، وإن كان نجسا أيضا حيث أن هذه النجاسة نجاسة زائدة غير المعلوم بالإجمال قد أمن عنها فلا تكون مانعة. فقلنا أن هذا البيان إذا كانت النجاسة الأخرى غير النجاسة المعلومة، إذا كانت النجاسة المعلومة متعينة واقعا لها تعين واقعي فهذا الكلام صحيح، كما إذا كان الفرد الآخر الثوب الآخر طاهرا واقعا أو نجسا بنجاسة أخرى غير العنوان المعلوم بالإجمال، كما إذا علمنا بنجاسة دمية في أحد الثوب وكان الآخر أيضا نجسا لكن بنجاسة أخرى كالبول ملاقات مع البول، أو النجاسة الحاصلة من هذه القطرة، كان هناك خصوصية العلم الإجمالي وميزة وتميز في متعلق العلم الإجمالي يجعله متعينا واقعا، حتى لو كان كلا الثوبين نجسا ليست نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد واحد، بل نسبة كان هناك خصوصية في المعلوم تقتضي انطباقه على أحدهما بالخصوص. إذن فالآخر النجاسة الأخرى البولية أو الناشئة من غير هذه القطرة المعلومة بالإجمال، تلك النجاسة يمكن إجراء التأمين عنها، لا محذور في إجراء التأمين عنها. وأما إذا كانت النجاسة الأخرى، إذا فرض أن الثوب الآخر أيضا نجس واقعا، وفرض أن تلك النجاسة مع النجاسة المعلومة بالإجمال من نحو واحد، يعني نسبة العلم الإجمالي بالنجاسة إلى الفردين على حد واحد، ثم إذا كان علمه الإجمالي بأصل النجاسة لم يؤخذ في علمه الإجمالي خصوصية، هذه الخصوصية لا تنطبق إلا على أحدهما، بل العلم الإجمالي علم بجامع النجاسة، نجاسة دمية مثلا، وكان واقعا كل من هو فيه نجاسة دمية، المقدار المعلوم نجاسة أحدهما، لكن الواقع أكثر من المعلوم، كلاهما كان نجسا بنجاسة دمية، ونسبة هذا العنوان الإجمالي الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي وهو النجاسة الدمية نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد، بحيث لو شخص وارتفع الإجمال وعلم بالواقع أن هذا نجس وذاك أيضا نجس بالنجاسة الدمية، لا يمكنه لا هو ولا جبرائيل لا يمكنه أن يعين له أن أي منهما كان هو معلومه الإجمالي، كل منهما يصبح أن يكون هو معلومه الإجمالي، لكن كلاهما ليس هو المعلوم الإجمالي، لم يكن له علم إجمالي بأكثر من الواحد، لم يكن له علم بنجاستهما معا بل بنجاسة أحدهما، وعنوان أحدهما أو نجاسة الدمية في أحدهما يصدق على كل منهما. هنا حينئذ يرد الإشكال في أنه هذا التخريج لا يكون تاما ولا يكون صحيحا، يرد الإشكال هم في جرح في التأمين عن النجاسة الثانية غير المعلوم بالإجماع، يرد إشكال ثبوتي، وهم يرد الإشكال في الحكم الواقعي. هنا يوجد حكمان، حكم ظاهري وهو إصالة الطهارة مثلا أو الاستصحاب لطهارة غير المعلوم بالإجماع، هذا الأصل الذي يجريه المكلف قبل انكشاف الواقع حينما يريد أن يكرر العمل، فيجتزئ بهما بالتكرار من خلال هذا الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري جعله نقول غير معقول، ثم لو فرض تصوير إمكان جعل هذا الحكم الظاهري الحكم الواقعي، هنا يبتلي بالإشكال، وهو أنه لو انكشف الخلاف وعرف أنه كلاهما كان نجسا بنجاسة لا ميز بينهما بلحاظ العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي نسبته إليهما على حد واحد، هنا يرد إشكال آخر على كلا التصويرين، أي سواء قلنا بأن المانع النجاسة المعلومة أو قلنا أن المانع النجاسة المنجزة، يرد إشكال أنه لا يمكن تصوير فرضية معقولة لصحة إحدى الصلاتين التي كررها فيهما معا، فالصحة الواقعي فالصحة والاجتزاء يعني انطباق المأمور به الواقعي، انطباق الأمر بالصلاة مع عدم نجاسة معلومة أو عدم نجاسة المنجزة، هذا انطباقه على أحدهما يكون فيه محذور عقلي، الصحة هنا الواقعية التي هو مربوط صحة مربوط بدليل الأمر الواقعي حينئذ، هذا لا يمكن أن يكون هنا صادقا، بالنتيجة لا بد من إعادة العمل، فلا يمكن الحكم بالصحة واقعا على كلا التفسير. إذن فهنا بحثان، بحث في أنه هذا الحكم الظاهري وهو إصالة الطهارة أو الاستصحاب أو البراءة عن غير النجاسة المعلومة بالإجمال، هذا الأصل غير معقول، والوجه في عدم معقوليته هو أن هذا العنوان الذي نريد أن نجعله مجرا للأصل، ما هو هذا العنوان؟ هنا يوجد لنا عنوانان، عنوان إجمالي وهو غير المعلوم بالإجمال، غير النجاسة المعلومة، هذا عنوان إجمالي لأن المعلوم بالإجمال إجمالي، فغيره أيضا إجمالي ومردد. ولنا عنوانان تفصيليان وهو هذا الفرد، هذا الثوب المشكوك وذاك الثوب المشكوك. إجراء إصالة الطهارة، هل يكون إصالة الطهارة هنا جارية ومجعولة شرعا لعنوان غير المعلوم بالإجماع؟ لهذا العنوان نجري الآخر إذا أريد إجراؤه بهذا، فحيث أن المعلوم بالإجمال لا تعين له في مثل هذه الفرضية، إذن غير المعلوم بالإجمال إذن لا يكون له تعين. إذا كان المعلوم بالإجمال غير معين، فغير المعلوم بالإجمال إذن ليس له تعين. والمقصود بعدم التعين ليس عدم التعين عند العلم عند العالم، عدم التعين الواقعي، لأننا افترضنا أن كلا من الفردين في لوح الواقع فيه نجاسة، نسبة العلم الإجمالي إليها على حد نسبته إلى النجاسة الأخرى، لا تعين واقعي، لأنه لا تعين عند العالم. وحينئذ جعل الأصل، الشارع حينما يريد أن يجعل الأصل الشرعي، هذا الأصل يحتاج إلى موضوع، موضوعه غير المعلوم بالإجمال، لابد أن يكون موضوع الجعل الشرعي متعينا. فإذا كان المعلوم بالإجمال غير متعين، فغير المعلوم بالإجمال إذن لا تعين واقعيا، فيلزم أن يكون موضوع الحكم الظاهري غير متعين واقعا، وهذا غير معقول. لا يمكن جعل حكم شرعي واقعي أو ظاهري إلا على موضوع معين، لا على موضوع غير متعين حتى واقع. نعم يمكن أن يجعل على موضوع معين واقعا مجهول عند المكلف، لا بأس به، لكن يجعل الحكم الشرعي على موضوع غير معين واقعا هذا لا معنى له، لأن كل حكم يجعله الجاهل لابد أن يفترض له موضوعا، وهذا موضوعه لابد أن يكون معينا. وحيث أن عنوان غير المعلوم غير معين واقعا، إذن فلا يمكن جعل حكم شرعي في حقه. نعم الأحكام العقلية من التأمينات والتعبيرات العقلية، قد يقال العقل حينئذ لو كان كما في البراءة العقلية مثلا، يقول العقل يقول بهذا المقدار أكتفي بالأحكام العقلية، موضوعاتها هو العلم والجهل، نفس عدم العلم بأكثر من واحد يجعله العقل مثلا معذرا للزائر وموجبا عدم استحقاق العقوبة أو قبح العقوبة على الزائر، إلا أن هذا حكم عقلي. أما الحكم الشرعي موضوع على موضوع، مجعول على موضوع معين له تعين واقعي، وهو المشكوك الواقعي الخارجي، وهنا لا يوجد مشكوك معين لأنه لا يوجد معلوم معين، فغير المعلوم أيضا لا يكون معينا تعين واقعي. يعني مفهوم أحدهما يجعل الطهارة للمفهوم أو للواقع، أدري الطهارة حكم شرعي موضوعه الطهارة موضوعه الثوب موضوعه المفهوم، هذا الثوب الذي جعلت له الطهارة أي الثوب؟ لا بد أن يكون أحد الثوبين الخارجين في... أيهما؟ لا أنت لا تعلم، الله أيضا لا يعلم، لأنه افترضنا أنه لا تعين له، لأنه أنت لا تعلم، لا تعين واقعي له، لأن هذا العنوان الذي جعلت له الطهارة هو الثوب غير المعلوم، وحيث أن الثوب المعلوم غير معين، فالثوب غير المعلوم غير معين، غير معين بتعين واقعي لا بتعين علمي، لم نقل غير مجهول غير معلوم لي حتى تقولون أنا لا أعلم به، قلنا أنه لا تعين له واقعي، معنى أنه لا تعين له واقعي أنه لا يوجد في لوح الواقع تعين، حتى عند العالم بالغيب لا تعين له، لا، أن هناك قصور في الجاهل، قصور في الواقع. إذن فإذا كان العلم الإجمالي علما غير معين هنا واقعا، لأنه غير معين عندي، غير معلوم عندي، غير ليس له مصداق متعين حتى في من يعلم بالغيب، عند من يعلم بالغيب، إذن فغير هذا غير المعين أيضا لا يكون معينا لا محال، غير المعلوم أيضا لا يكون متعين. والطهارة مجعولة على الثوب الخارجي، لا بد أن تكون الطهارة هنا مجعولة على أحد الثوبين الخارجيين، لأن الطهارة ليس تنجيز وتعذير كالتنجيز والتعذير حتى يقال المنجزين بمقدار الجامع. الطهارة عبارة عن حكم شرعي، سواء كان طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، حكم شرعي قد جعله الشارع على الشيء الخارجي، والشيء الخارجي إذا لم يكن متعينا واقعا في نفسه لا بلحاظ العلم والجهل، إذا لا يمكن جعل الطهارة له. إذ كل حكم لا بد أن يكون موضوعه متعينا في الخارج، وإلا لا يعقل جعله. هذا إذا أريد الجعل على هذا العنوان الإجمالي، جعل الطهارة الظاهرية على أحد الثوبين من خلال العنوان الإجمالي. إذا أريد جعله على أحد الثوبين من خلال العنوان التفصيلي، فنقول تجعل الطهارة على هذا الثوب، وتجعل الطهارة الظاهرية على هذا الثوب بالعنوانين التفصيليين، وهما متعينان في الخارج، هذا وهذا، لكن لا مطلقة لكي يلزم محذور التعارض والمخالفة للعلم الإجمالي، لا، لكن بنحو مشروط ولا بنحو بدل حتى يقال الفرد المردد غير موجود في الخارج، بل بنحو معين لكن مشروط. فهنا يوجد شرطان نحوان من الاشتراط. النحو الأول أن تجعل إصالة الطهارة، تجعل الطهارة الظاهرية لهذا الثوب، الطهارة الظاهرية لهذا الثوب طهارتها من ناحية النجاسة الأخرى، فالطاهر هو الثوب، لكن الطهارة وعدم النجاسة من ناحية النجاسة الثانية للنجاسة الأولى المعلومة، فنؤمن عن النجاسة الثانية في كل من الطرفين، ولا بأس به أن تكون النجاسة الثانية منفية في كل من الطرفين تفصيلا بعنوانه المعين. هذا نحو أليس؟ لا، الثوب وهذا الثوب وهذا الثوب، أليست هناك نجاستان إحداهما معلومة في أحد الثوبين والنجاسة الثانية مشكوكة؟ نفس النجاسة العرض بقطع النظر عن معروضة مشكوكة. قولوا مثلا النجاسة الدمية الثانية غير النجاسة الدمية الأولى المعلومة، والنجاسة بقطرة ثانية غير القطرة الأولى، هذه النجاسة الثانية مشكوكة في كل من الطرفين، فنجري إصالة الطهارة في كل من الطرفين لا عن أصل النجاسة بل عن النجاسة الثانية غير النجاسة الأولى المعلومة، وتكون الطهارة مجعولة لكل من الثوبين تعينا لنفسه. هذا نحن، هذا النحن أيضا في نفس المحذور، لأن هذا فرع أن تكون النجاسة الأولى متعينة لأن تكون النجاسة الثانية متعينة. فإذا كانت النجاسة الأولى غير متعينة واقعا، إذن فالنجاسة الثانية غير الأولى أيضا لا تكون متعينة، كل من النجاستين صالحة لأن تكون هي النجاسة الأولى النجاسة المعلومة، إذن فلا تعين واقعية للنجاسة الثانية لكي نجري إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة بلحاظها. النحو الثاني أن نجري إصالة الطهارة في قول أصحاب الطهارة في كل من الثوبين بلحاظ مطلق النجاسة، يعني أن في مطلق النجاسة في هذا الثوب، لكن مشروط الطهارة مشروطة، الحكم الظاهري مشروط بأن بشرط أن إذا كان الآخر نجسا، هكذا نقول هذا طاهر ظاهرا إذا كان الآخر نجسا، وذاك طاهر إذا كان هذا نجسا، طاهر مطلقا سواء كان ذاك نجسا أو كان طاهرا لا يمكن، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، لكن الطهارة المشروطة إذا كان ذاك نجسا فهذا طاهر ظاهرا، وهناك أيضا نقول إذا كان ذاك نجسا هذا طاهر ظاهرا. الطهارة المشروطة في كل من الطرفين بتقدير وفرض نجاسة الآخر. حينئذ هاتان الطهارتان لا محذور من جعليهما، إذ لم يجعل بهما طهارتان مطلقتين ليلزم الترخيص في ارتكاب كلا الطرفين، ليلزم الترخيص في ارتكاب كلا الطرفين، وإنما جعل الطهارة مشروطا إذا كان ذاك نجسا فهذا طاهر. إذا كان ذاك نجسا يعني اجتنبه لا محالة، إذن فيكون هذا طاهرا، ليس هذا طاهرا مطلقا حتى لو كان ذاك طاهرا كي يلزم التعارض. طهارة مشروطة في كل من الطرفين، هذه الطهارة المشروطة إذا استفدناها من إطلاق الدليل ولو بنكتة بيناها في بحث سابق، أن التعارض بين الإطلاقين للدليل الآخر لفرض طهارة الآخر أيضا، أما طهارته في فرض نجاسة الآخر لا محذورة، التمسك بإطلاق الدليل دليل الآخر في كل من الطرفين في الطرفين معا، ونتيجته جعل طهارتين تعليقيتين في الطرفين، هذا طاهر إذا كان ذاك نجس وذاك طاهر إذا كان هذا نجس، وحيث أننا نعلم أن أحدهما نجس، نعلم أن الشرط متحقق أحدهما نجس، فإحدى الطهارتين التعليقيتين إحدى القضيتين الشرطيتين نعلم بفعليتها في أحد الطرفين، فالجعل الشرعي معين، رجع الجهل إلى العلم بالجعل لا إلى نفس الجعل، الجعل ارتفع عنه المحذور، محذور عدم التعين الواقعي لموضوعه ارتفع هذا المحذور. الجعل الشرعي عبارة عن طهارتين في كل من الطرفين مشروط بأن يكون الآخر نجسا. قالت الأم هنا لو كان واحد منهما نجسا والآخر ليس نجس فهذه الطهارة المشروطة في أحدهما فعلي وفي الآخر ليس فعلي، لأن شرطه ليس فعلي. إذا كان كلاهما نجسا واقعا فالطهارتان المشروطتان في كلتيهما في كليهما فعلي، إلا أن هذه الفعلية لا محذور فيها، لأنه لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يعلم بنجاستيهما، لو كان يعلم بنجاستيهما لما كان يحتاج إلى هذه الطهارة المشروطة، يعلم بنجاسة أحدهما لا أكثر. ففعلية الطهارتين المشروطتين في الطرفين لتحقق شرطيهما معا واقعا ليس فيه محذور، لأنهما معا لا يصلان، فعليتهما معا لا تصلان إلى المكلف، فلا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف إذا لم يعلم بنجاستهما معا فلا يعلم إلا بفعلية واحدة لا بفعليته كي يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، ولو علم بنجاستهما معا ارتفع موضوع إثبات الطهارة فيهما معا، فلا يصل الطهارتان المجعولتان الحكمان الظاهريان المشروطان لا يصلان معا في مرحلة الفعلية إلى المكلف يلزم منه محذور، فلا يلزم فيه منه أي محذور. فالجعل الواقعي فالجعل الشرعي يكون موضوعه متعينا واقعا، يرتفع المحذور لأن المحذور كان محذور عدم التعين الواقعي لموضوع الجعل، أصبح كل من الفردين والثوبين المتعينين في الخارج بخصوصيته موضوعا لطهارة مشروطة ظاهرية، وهذه الطهارة المشروطة فيهما معا مجعولة، هذا الآن في إحداهما يكون فعليا لأنه يعني يعلم بفعليته في أحدهما، وهذا الآن هذه الفعلية عندي مرددة مشكوكة، واقعا قد يكون فيهما معا فعليا كما هو كذلك، إذا كان واقعا نجسين ففيهما معا فعلي ولا محذور فيه، أنا علمت بأحدهما لا بكليهما لا لم يلزم من فعليتهما معا الترخيص في المخالفة القطعية، وأن الحكمين الظاهريين في الطرفين أديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة. هذا وجه فني لاستفادة إصالة الطهارة، فائدته حينئذ لو كرر العمل يحرز أنه قد صلى صلاة ولو واحدة على الأقل في ثوب طاهر، الطهارة الظاهرية غير منجزة فيكون مجزية، هذا فائدته.
إذن هذا بيان، هذا البيان أيضا غير
لا يقبله سيد الشهيد. يقول هذا البيان قد أجبنا عليه في بحث تقدم في فروع في منجزات العلم الإجمالي حينما طرح المحقق العراقي شبهة معروفة في الأصول أشرنا إليها هنا، حار الفكر الأصولي في كيفية الجواب عليها هذه الشبهة في بحث منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هناك المحقق العراقي أشكل على المشهور، لأنه على المشهور القائلين بمسلك الاقتضاء وأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هو يختار أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة معا، فالآخر حتى في الطرف الواحد لا يجري، ولهذا بناء على مسلكه لا محذور، إنما يورد هذه الشبهة العويصة على مسلك المشهور القائلين بالاقتضاء وأن العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية علة لحرمة المخالفة لكن مقتضى لوجوب الموافقة، يعني وجوب الموافقة فرع تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما، حينئذ يتنجل المعلوم بالإجمال فتجب الموافقة القطعية. هذا معنى الاقتضاء عند المشهور، ولازمه أنه لو كان الأصل في الطرفين معا لا يجريان، كان أحد الطرفين فقط موضعا للأصل دون الآخر بلا معارضة، حينئذ جريان الأصل في هذا الطرف وحده، لأنه لا يجري له في الطرف الآخر معارضون، فيجري الأصل في الطرف الواحد ولا يجب الموافقة القطعية بلحاظ ذاك الطرف. نعم يجب الموافقة بلحاظ الطرف الأول الذي لا يجري فيه الأصل المؤمن. هذا أثر مسلك الاقتضاء وفرقه عن العلية. هذا المسلك الذي كان يرى جريان الأصل في طرف واحد وأن سقوط وجوب الموافقة القطعية حتى لهذا الطرف فرع وجود التعارض، بحيث لولا التعارض لو كان الأصل يجري بلا معارض لم يجب الموافقة هناك، لم يجري الأصل، وحيث أنه في كل مورد يكون كل من الطرفين مورد للأصل يقع التعارض لأن جريانهما معا لا يمكن خلاف علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة يلزم منه المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان فتجب الموافقة القطعية. هناك أشكل المحقق العراقي، قال على هذا المسلك نحن نصور مقتضى الصناعة عدم التعارض بين الأصول والتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية المؤمنة في كلا طرفي العلم الإجمالي، لكن لا بنحو مطلق لكي يلزم التعارض والترخيص في المخالفة القطعية بل بنحو المشهور. نقول يجوز ارتكاب هذا الطرف إذا اجتنب ذاك الطرف، ويجوز ارتكاب ذاك الطرف على تقدير اجتناب هذا الطرف. نتمسك بإطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين بنحو مشروط ومعلق ومقيد بأن يجتنب الآخر ارتكابه مع ارتكاب الآخر، هذا ترخيص في المخالفة القطعية، لكن ارتكابه بلا ارتكاب الآخر ليس مخالفة قطعية، ففي كل منهما يمكن إجراء أصل تمسك بإطلاق دليل الأصل لإثبات التأمين فيه بنحو مشروط ومقيد بترك الآخر. وبهذا نثبت وجود أصلين وحكمين ظاهريين مشروطين في الطرفين لا يلزم منهما المخالفة القطعية، أو المشروط بأن يكون الآخر حراما واقعا إما بتركه أو بحرمته واقعا. ونحن نعلم حينئذ أن أحد هذين إحدى هاتين الطهارتين تكونان فعلية لمحاله أو الحكمين الظاهرين، فلا يلزم، يقول المحقق العراقي هنا لا يلزم الاجتناب عنهما معا، لو اجتنب أحدهما جاز له أن يرتكب الآخر تمسكا بهذا الآخر، لو اجتنب أحد الطرفين جاز له أن يرتكب الآخر ولم يكن فيه مخالفة لمنجز لا شرعي، لأن لا منجز شرعي ولا عقلي وهو العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجزيته للموافقة القطعية اقتضائية، فرع أن لا يجري في هذا الطرف الذي ارتكبه أصل غير معارض، وهذا الأصل غير معارض. البراءة والحلية الظاهرية المشروطة ليست معارضة، ثبوت حليتين مشروطتين في الطرفين لا يلزم منه ترخيص المخالفة القطعية، لأن المكلف لو ارتكب كليهما ارتفع موضوع الأصل في الطرفين، لم يكن الأصل عن جاريه، ولو ارتكب أحدهما دون الآخر لم يكن إلا موضوع أحد الأصلين لا كلا الأصلين. فلا يلزم من مثل هذا الترخيص الظاهري الترخيص في المخالفة القطعية. هذا البيان بينه هناك كشبهة على القائلين بالاقتضاء، وجعل هذه الشبهة مما لا جواب عليه عليها على مسلك الأصل إلا بالرجوع إلى مسلك العليين، ومن هنا جعلها سندا من أسناد مسلكه من مستندات مسلكه في منجزية العلم الإجمالي، وهو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كعليته لحرمة المخالفة القطعية. فحتى الأصل الواحد المطلق في أحد الطرفين أو المشروط إذن لا يجري، لأن هذا خلاف علية العلم الإجمالي. هذا المكرر كررناه بيناه مفصلا أيام عديدة. ليش من قبل مشروط جاري يقول لو تجتنب ذاك الطرف فهذا لك جائز ظاهرا؟ لا، بس يقول لو اجتنبته أي وقت اجتنبته فهذا، أو بعبارة أخرى الارتكاب المقرون باجتناب ذاك جائز، ارتكاب كل منهما المقرون باجتناب الآخر جائز، وكلما حقق هذا الارتكاب وهو الارتكاب المقرون باجتناب الآخر كان مشمولا. لأن موضوع الجريان الارتكاب المقرون باجتناب الآخر، لا الارتكاب المقرون بارتكاب الآخر، ذاك ليس مشمولا للأصل لأنه مخالفة قطعية، والعلم الإجمالي علة للمخالفة القطعية حتى عندما سمع. لا 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 لا، المحقق العراقي قلنا على يريد بهذا الأصل أن يثبت عدم وجوب الموافقة، لا عدم حرمة المخالفة، لأن مسلك الاقتضاء أيضا يرى أن المخالفة القطعية العلم الإجمالي علة تامة لا يمكن. إذن هناك هذا البيان بينه المحقق العراقي بصيغة أخرى وبشكل آخر بهذا النحو الذي بينت من حيث صيغة الشرطيات لإثبات جريان الأصل المؤمن الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي بشكل مشروط لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، ونتيجته الترخيص في ترك الموافقة القطعية والترخيص في المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية. هذه الشبهة هناك أجيب عليها بأجوبة مختلفة، قلنا أن هناك الأجوبة التي ذكرها القوم كلها كانت قابلة للإشكال والدفع والنقد من قبل المحقق العراقي، لم يكن فيها جواب فني. نحن هناك أيضا بينا أن هذه الشبهة لو كنا مع وحاق الدقة المنطقية ربما لا يكون عليها جوابون، لكن أجيب عليه بأجوبة إثباتية واستظهارية على أساس تلك الأجوبة الاستظهارية. قيل بأن أدلة الأصول لا يمكن أن يستفاد منها مثل هذا الأصل التخييري ومثل هذا الأصل المشروط الحكم الظاهري الترخيصي المشروط الذي مآله الأصل التخييري في الطرفين، كل من الطرفين يكون مخيرا من مكلف في حكمه الظاهري، مخيرا في ارتكابه بدلا عن ارتكاب الآخر مع الاجتناب عن الآخر. يقول السيد الشهيد هنا أن هذا الأصل الذي هنا نجريه هو نفس ذاك الأصل أو شبيه ذاك الأصل الذي اخترنا في تلك المسألة، اخترنا بأن هذا الأصل لا يجري ولو لنكات إثباتية لا ثبوتية. طهارة كل منهما مشروطة، هذه الطهارة بأن يكون الآخر نجسا، هذا أيضا نتيجته جعل طهارة ظاهرية مخيرة للطرفين أن أحدهما يكون طاهرا. هذه الطهارة سوف تكون طهارة تخييرية كالطهارة التخييرية، يقول حكم ظاهري مشروط في الطرفين يعلم بتحقق الشرط في احد الطرفين، يجوز ارتكاب احد الطرفين لا كلا الطرفين، بلحاظ حرمة الشرب مثلا الذي فيه الاجتناب، بلحاظ الصلاة حينئذ من يصلي فيهما معا يكون قد احرز انه صلى في الثوب الطاهر، الثوب الذي لا يكون نجسا، فيكون احدى صلاتيه صحيحات. وحيث اننا قلنا هناك لا يمكن ان نستفيد من أدلة الطهارة من أدلة الأصول العملية الظاهرية مثل هذا الحكم المشروط، الحكم الظاهري المشروط، ولو لنكات إثباتية لا لمحذور ثبوتي. حينئذ هذا الأصل إصالة الطهارة بهذا النحو أيضا لا يجري. هذا أصل الإشكال الذي يشكله سيد الشهيد يشكل به هنا. هنا الإنصاف أن هنا يوجد فرق بين هذه المسألة وتلك المسألة، يعني يمكن قبول الإشكال السيد الشهيد على الأصل التخييري، الأصل التخييري هناك، لكن عدم قبول هذا الإشكال هنا على بيان وتحقيق يأتي.